بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيمة. يا منزل بمحان الطف لا برحت، سقي السحائب منك البان والكثب. كم قلت نجدا وما أعني سواك به، وعرب نجد ومن في ضمنك العرب. إني وإن عينك عاقتني يدا قدر، ببين جسمي فقلبي منك مقترب. لا والهوى ليس بعد الدار يبعدني عنكم، ولا محنة كلا ولا وصب. يا غيث كل الورى إن عم عامهم جذب، ويا غوثهم إن نابت النوب. إن يصبح الكون داج اللون بعدك والأيام سودا، وحسن الدهر مستلب. فأنت كالشمس ما للعالمين غنى عنها، ولا تغنيها من دونك الشهب. سيدي تالله ما سيف شمر نال منك، ولا يدا سنان وإن جل الذي ارتكبوا. لولا العلا أغضبوا رب العلا، وأبوا نص الولا، ولحق المرتضى غصبوا. أصابك النفر الماضي بما ابتدعوا، وما المسبب لو لم ينجح. السبب أنت الله، ما كربنا لولا السقيفة. أي والأحياء تعلم لولا النار ما يا 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 الحطب. سيدي كف بها أمك الزهراء قد ضربوا، هي التي أخذك الحوراء بها. يا ما يا يا ما يا ما سلبوا. وإن نار وغير صاليت جمرتها، أضحت لها كف ذاك البغية. يا احتطبوا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال مولانا وإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. البكاؤون خمس، هم آدم ويعقوب ويوسف وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله، وعلي بن الحسين زين العابدين عليه السلام. كان حديثنا أيها الأخوة كما تعلمون في الليلتين السابقتين في جوانب من حياة سيدنا ومولانا الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام. ذكرت لكم الظروف التي مر بها الإمام والأجواء الصعبة التي كان يعيشها سلام الله عليه، رغم ذلك أدى دوره كما ينبغي، أدى واجبه كما يلزم، لم يقصر في شيء. الناظر في حياة الإمام زين العابدين يشوف دوره لا يقل عن دور الحسين سلام الله عليه، إنما دور الإمام الحسين، ثورة الإمام الحسين، تلك النهضة العظيمة المباركة تجلت للعيان، عرفها القاصي والداني، سمع أخبارها الجميع، انتشرت بين الناس. زين العابدين بقيت حياته محدودة، ما يعرفها الجميع. لو اقتربنا من ساحته، لو قرأنا عنه، لو توقفنا على أبوابه، لرأينا أنه عليه الصلاة والسلام مؤدي دور عظيم في خدمة الإسلام والمسلمين. هذا الهدف، الهدف عند الأئمة شنو؟ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. هذه مهمته، مواصلة رسالة جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله، استمرارية الإصلاح والهداية. الإمام الحسين أدى هذا الدور بلون معين، وعلي بن أبي طالب بلون آخر، زين العابدين بصفة أخرى، الصادق والباقر بشكل آخر، وهلم جرى. إنما كل أدى دوره وخدم الإسلام والمسلمين وتحمل المسؤولية وحمل الراية وأدى الواجب كما ينبغي وعلى أحسن وجه. هذا حقيقة، هذه الحقيقة. أنا ذكرت بعض الأجواء الصعبة اللي كان يعيشها، بعض الأدوار اللي يتحملها. الآن أذكر لكم شيئين، يعني شيئين مهمين خلال حديثنا. مسألة بكاء الإمام زين العابدين اللي يذكرها الإمام الصادق. الإمام الصادق يقول البكاؤون خمس، اللي بكوا كثيرا خمسة، يحددهم في خمسة، يحصرهم في خمسة: آدم ويعقوب ويوسف وفاطمة سلام الله عليها وعلي بن الحسين زين العابدين. احنا نتساءل اولا ما معنى هذا الكلام، يعني بعد ما في بالدنيا غيرهم، ماكو بكائين الا هذول الخمسة، ليش الامام يحصرهم في خمسة؟ ثم ما معنى، ما الهدف، ما الغاية في حصرهم في هؤلاء الخمسة؟ الجواب ان هؤلاء الخمسة كان بكاؤهم، شوف، كان بكاؤهم رسالي هادف. واحد يبكي ما عنده هدف كبير، منو اللي يبكي؟ يبكي الحزين، ها؟ واحد بعيد عنك، عزيزة مات يبكي، فلوسه ضاعت يبكي، غريب منكوب بعيد عنك لا سمح الله، عنده مشكلة محنة يبكي، صحيح؟ أم ثكلة تبكي، فقدت أبنائها تبكي، إنسان مريض يائس من الحياة يبكي، المنكوب يبكي، يحزن يحزن ثم يبكي. وقد ذكرنا في بعض المجالس ربما هنا أن البكاء غريزة عاطفة، هذه في ذات الإنسان، مثل ما يحتاج بعض الأحيان يضحك كذلك يحتاج بعض الأحيان يبكي. هاي غرائز ما تقدر انت تقضي عليها تكبتها، مو صحيح. اللي ما يبكي لازم يروح يعالج نفسه. القرآن يقول وأنه منو يعني الله سبحانه وتعالى، وأنه هو أضحك وأبكى. هذه غريزة أودعها الله في ذلك، لازم تبكي. على كل حال احنا نرى بعض الناس أيها الأخوة يبكون، مصاب، متألم، عنده آلام، عنده مصائب، آلام في ذاته، أوجاع أو آلام معنوية فيبكي. هذول بكاؤهم ما كان لهذه الغايات المحصورة المحدودة، بكاؤهم كان هادفا، كان لله. شلون أوضح لك باختصار؟ آدم عليه الصلاة والسلام نموذج لبني البشر لما أنزله الله في الجنة مع زوجته حواء، وحصل ما حصل منه، قال لا تأكل من هذه الشجرة، فأكل منها وعصى كما يقول القرآن، وعصى آدم ربه فغوى. الله عز وجل ما يريد يتهم آدم، يريد يقول أنتوا يا بني آدم مثل هذا أبوكم، أنتوا عندكم نزعة الشر وال يعني حب الخلاف والمعصية، هذه موجودة في ذواتكم فاحذروا منها. جعل من أبينا آدم نموذج مثال حتى يدرسنا يعلمنا. طيب الآن أنزله إلى الأرض، اللي ينزل إلى الأرض ينزل إلى الدنو، ينزل إلى يعني الطبقات السفلى بسبب آثامه ومنكراته ومعاصيه. لازم شي يسوي؟ لازم يندم، لازم يرطم على رأسه، لازم يبكي. أنت عصيت الله، أنت ارتكبت آثام. ففعل هذا آدم حتى يعلمنا، يعلمنا أنه أولا لا بد لك أن تبكي وتندم، ثانيا أن الندامة تنفعك، ثالثا لا بد من توبة، وأن باب التوبة مفتوح عند الله، وأن البكاء عاطفة وغريزة. علم أبنائه على البكاء، على الندم، على التوبة، على الاستغفار. هذه كلها دروس كانت من آدم، كان يعلم، كان يحمل رسالة. حتى في بكائه هو يحمل رسالة لي ولك ولهذا وذاك ولذريته من بعده. فبكاءه كان لله، لأجل الله، لإرسال رسالة، لتوصيل هدف، عند غاية. كذلك يعقوب ويوسف. يعقوب ويوسف يعني ايش دعوة واحد يقول انت يا يعقوب انت نبي، حبسه واولادك، غاب عنك ولدك، واجا جبرائيل اخبرك قال له ولدك على قيد الحياة، تبكي وتبكي وتبكي حتى بيضت عيناه من الحزن. فهو كظيم، ايش دعوة يعني؟ وين الصبر؟ ما هذا الجزع؟ ايصح هذا من نبي؟ ولا يوسف عليه الصلاة والسلام قاعد بالسجن يبكي يبكي حتى عجز عنه أهل السجن، قالوا له يا يوسف شنو الجزع؟ إما أن تبكي الليل أو تبكي النهار. فصالحهم على واحد منهما، إذا بكى الليل ما يبكي النهار، وإن بكى النهار ما يبكي الليل. تعال أنت يا يوسف يا نبي الله أيها السيد الشريف الكريم، شعوة قاعد بالسجن، الناس يدخلون السجن مؤبد ويطول بهم الأمد، أنت 7 سنين قاعد بالسجن، فما تدعي لهذا البكاء. الجواب لا، مو هذا الغرض اللي يتبادر إلى ذهني وذهنك. لا، كان يعقوب هادف، قاصد البكاء، جاي يعلم، جاي يرشد، جاي يلفت النظر إلى مصيبته ومصيبة ولده، يدعو الناس إلى الله عن طريق إثارة العاطفة، عن طريق هذا ينبوع من الهداية. لما يبكي يستقطب الناس، يستعطف الناس، يستدر عطف الناس، يميلون إليه، ينجذبون إليه. شنو قصته؟ من الظالم؟ من المظلوم؟ شنو قصة يوسف؟ فتشتهر قصته وقصة ولده. وهذه معاني، هذه دروس، هذه حكم، هذه عبر، هذا إصلاح، هذه هداية عن طريق شنو؟ عن طريق البكاء، بكاء يعقوب وبكاء يوسف. فكان هادف، كان بكاء لله، كان عنده غرض، عنده رسالة، مو مثلي إذا أنا تعودني بطني أبكي، ولا إذا فقدت عزيز أبكي، وبس لنفسي أبكي لأغراض محدودة. قد ما أقول تافهة، صحيحة في محلها، لازم الإنسان بعض الأحيان يبكي، لكن إحنا أغراضنا محدودة صغيرة. يعقوب لا، بكاء كان لله، لأجل الله، لدين الله. كذلك يوسف. أما مولاتنا فاطمة سلام الله عليها، تعرف أننا أنا وإنت وغيرنا ما كنا نعرف شنو اللي حصل بعد وفاة رسول الله لولا بكاء فاطمة. كل ما نعرفه ونعلمه من تاريخ تلك الحقبة كله بسبب فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ولا ما كنا نعرف. بكت فأعلنت الرسالة، بكت فأفهمت التاريخ، علمت الأجيال، بينت الحقائق، كشفت الأقنعة عن وجوه بعض الناس، بعض الناس اللي كان الأمة ينظر إليهم بنظرة أخرى، كشفت الأقنعة عن وجوههم، كشفت لنا الحقائق. فبكاء الزهراء ما كان لهدف محدود صغير، لا، بكاء كان لنشر الإسلام، لخدمة الدين. وإذا تتعمق في هذا الموضوع تكتشف أشياء كثيرة. إنما أنا أريد أجي إلى زين العابدين سلام الله عليه. تعال الإمام زين العابدين بكى، بكى من خشية الله، بكى في صلاته، بكى عند الوضوء، بكى ليلا، بكى نهارا، إذا قدم له الطعام بكى، إذا قدم له الشراب بكى، إذا فرش له فراش بكى، كلما نظر إلى عماته وأخواته بكى. مرة كان يبكي على قضايا الطف وفجائع الحسين وما جرى عليه وعلى أبيه وعلى أهله، مرة كان يبكي لله للصلاة من خشية الله، إنما يبكي ويبكي ويبكي بكاء، حتى عده الإمام الصادق بكاء. شنو الغرض؟ شنو الهدف؟ الهدف كان كبير، الغاية كانت كبيرة، الهدف رباني، يبكي لله، لأجل الله، لخدمة الإسلام، جمع الناس حوله. اليوم أيها الأخوة، أنا ما أقدر أطيل في هذا لأن وقتنا محدود، إنما أشير لك إشارة عابرة. إحنا اليوم نشوف الفقهاء، فقهاء العامة، المحدثون، الفقهاء، العلماء من كل فئات المسلمين، من كل طبقات المسلمين، يعظمون زين العابدين، يأخذون روايته، حديثه، يجلوه، يحترموه، يصدقون أقواله. من اللي أوصل قضية الحسين إلينا، إلى الناس، إلى الفقهاء، إلى العلماء، إلى الأمة الإسلامية، إلى النخبة، النخبة من يعني طبقات الناس، من اللي أوصل لهم العلوم ووقائع كربلاء، حوادث الطف؟ الإمام زين العابدين سلام الله عليه. من اللي سن هذه أنا الآن، أنا وأنت في هذا المجلس وملايين المجالس الأخرى التي تقام في كل مكان هنا وهناك من أنحاء العالم منذ 1400 سنة إلى يومنا هذا، هذه منو سنها؟ زين العابدين ببكائه. منو علم الخطباء يخطبون ويذكرون الحسين؟ الإمام زين العابدين سلام الله عليه. منو علم الناس التهجد والعبادة؟ وضع مدرسة، أسس مدرسة الدعاء والعبادة، منو؟ زين العابدين سلام الله عليه، على أثر بكائه، على أثر تصرفاته، ومنها البكاء. بكاؤه إذن كان مثمر، منتج لله، يريد به وجه الله، عنده هدف، عنده غاية. مو مثلي ومثلك نقعد أنا ينكسر خاطري شوية وأبكي وخلاص، لا، في هدف كبير، هدف سامي، هدف عظيم. لهذا عده الإمام الصادق من البكائين. كان كثير البكاء، نعم كثير البكاء، حتى يعني لامه الناس، الصحابة، فاطمة بنت الحسين، أهل بيته، كانوا يعتبون عليه، يلومونه خوفا عليه، على حياته. إنما الإمام يعرف شيء آخر من منطلق الإمامة، يعرف أشياء ما يعرفها الآخرون، فيبكي ويبكي ويبكي. بسبب هذا البكاء أوصل أصوات الحق إلينا، أوصل الحقيقة إلينا. سيرها، رحلها، رحلها الحقيقة بل الحقائق، رحلها من عهده لألف وأربعمائة سنة بعد ذلك. من عنده القدرة هذه أنه يرحل الحقائق ألف سنة، يسمع صوته للأجيال بعد ألف سنة؟ هذا الإمام زين العابدين والأئمة عليهم الصلاة والسلام جميعا. إنما أقول بكاء زين العابدين كان له هذا الأثر بالذات، اشتفت شلون؟ وهذه قضية مهمة. إبراهيم الخليل يطلب، يسأل من الله، يقول واجعل لي لسان صدق في الآخرين، الناس في الآخرين إلى آخر الدنيا يذكرونني بخير، يصدقون لساني، واجعل لي لسان صدق، يعني يصدق الناس لساني وأقوالي على مدى الدهر إلى آخر الدنيا. يسأل من الله الفضيلة. الإمام زين العابدين ما سأل الله مثل ما سأل إبراهيم، لكن هذا الواقع حصل لزين العابدين ولأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، صوتهم وصل إلى الآخرين إلى يوم القيامة بفعل زين العابدين وبفعل الإمام الحسين وبفعل يعني الأئمة وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام جميعا. إنما بالذات إحنا حديثنا عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين حفيد رسول الله خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله. عمل زين العابدين أيها الأخوة جبار عظيم كبير، احنا ما نعرف، احنا لازم نتعرف، لازم نتعمق، نقرأ، نحقق، نشوف ماذا صنع هذا الإمام العظيم. هذه من ناحية. ناحية أخرى أيها الأخوة مهمة، شيء آخر أنا ذكرت، قلت من البداية أذكر لكم شيئين، هذه القضية وشيء آخر هذول العبيد، أنا وعدت أمس أذكرهم أشير إليهم إلى القضية. اشترى عبيد مماليك وجواري رجال نساء قيل 50,000 قيل 100,000، واحد يبالغ يقول 100,000، واحد يقلل يقول 30,000، احنا ناخذ العدد الأدنى زين 30,000. تتصور واحد يشتري 30,000 مملوك، شو يسوي فيهم؟ شو يسوي فيهم؟ الآن أغنى الناس في أكبر القصور إيش غير عنده خدامين وخدامات؟ إيش غير 10, 20, 50, 100, 1,000، 30,000 زين العابدين مشتريهم، مشتريهم ماذا يصنع بهم؟ خدامين وخدامات؟ يعني هكذا تتصور زين العابدين عنده ترف وأبوها واعتناء بنفسه وحرص على الدنيا يخلي له 30,000 خادم وخادمة مملوك؟ تتصور يعني هل يعقل هذا؟ طبعا لا. فماذا صنع بهم الإمام عليه الصلاة والسلام؟ أقول مختصرا كان لا يبقي المملوك عنده أكثر من سنة، 6 أشهر 8 أشهر أقصى شيء سنة. ليش؟ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يعتقهم في عيد رمضان كل سنة، كل اللي عنده يعتقهم، يجعلهم أحرار، كانوا عبيد شراهم بفلوسه ثم جعلهم أحرار. فهو أولا هذه نقطة، أول محرر للعبيد في الإسلام هو زين العابدين بهالعدد الهائل، وإلا رسول الله أعتق وعلي بن أبي طالب أعتق ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح النهج يقول أن علي بن أبي طالب سلام الله عليه خلال حياته أعتق 1,000 مملوك. أي نعم أعتقوا، لكن 30,000 خلال 30-40 سنة هذا عدد كبير. علم الناس تحرير العبودية والعبيد، إن كان إبراهيم لينكولن حرر العبيد في الولايات المتحدة ويتفاخرون بهذا، إحنا قبل 1,400 سنة أوليائنا وأئمتنا وسادتنا علمونا تحرير العبيد. واحد يقول شنو هذا نظام الاستعباد والرق في الإسلام؟ يسترقون هذا ويستعبدون هذا، شنو هذا؟ الجواب أن هذه يعني هذا النظام كان قبل الإسلام، كان سائدا قبل الإسلام، وما يقدر الدين الجديد يأتي مرة واحدة فجأة يقضي على نظام سائد منذ آلاف السنين عند ملايين البشر، كما هو الحال بالنسبة للعادات والتقاليد والأنظمة الأخرى. يعني الإسلام ما جاء مرة واحدة يعلم الناس الصلاة فجأة، أو فجأة يحمل الناس على الصوم، أو فجأة يمنع الخمرة، فجأة يمنع الربا، لا لا، شوية 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 شوية، مرحلة مرحلة. زين، هذه مسألة العبيد، هذا كان نظام سائد بين العرب والفرس والرومان والشرق والغرب آلاف السنوات، الآن يجي الإسلام مرة واحدة يقول يلا طلعوا عبيدكم حرروهم، خلاص ما يصير، فلازم شوي شوي. فبدأ رسول الله يحرر 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 يحرر. لو تلاحظ الكفارات في الشرع، يعني واحد يصوم يفطر يوم رمضان بعمد أو بغير عمد، بحلال أو بحرام، عادة واحدة من الكفارات شنو؟ عتق رقبة. طيب، كم من ناس يرتكبون مخالفات ويعتق رقبة ويعتق رقبة، وهذا يعتق رقبة، يعني يجعل الناس، يجعل العبيد أحرار عن طريق الكفارات لاستحصال الثواب، لاكتساب الأجر بسبب وبدون سبب، صاروا يعتقون يعتقون إلى أن أصبح العالم الإسلامي خالي من الأرقاء والعبيد، ماكو، خلاص انتهى. الإسلام قضى على الرق والعبودية بهالطريقة. طيب، الآن الإمام زين العابدين كان يشتريهم عيد رمضان يعتقهم، يقعد هذا العبد في بيت الإمام 6 أشهر 9 أشهر سنة، أقصى شيء سنة، خلال هذه الفترة يتلقى، شوف هاي الجملة اسمعها، يتلقى تربية زين العابدين عمليا نظريا. نظريا يعلمه، يقول له ابني سوي كذا، لا تسوي كذا، صلي، صدق، تعلم، استزيد علما، طور نفسك، تاجر، اشتغل كذا، يعني يحمله على التطور والتحضر والعلم والديانة نظريا. عمليا عمليا يشاهد، يشوف الإمام زين العابدين، والمشاهدة بالعيان يا الأخوة تختلف عن الأفكار والنظريات أو السماع. شوف، خلي أضرب لك مثال، هذا المثال يضربه بعض المراجع المعاصرين الله يحفظهم، يذكر قضية العبيد في بعض كتبه، يذكر هذا المثال، يقول كان واحد من المراجع العظام سابقا يقال له سيد البروجردي، يمكن سامعين بعضكم عنه. سيد البروجردي كان عنده وكيل في ألمانيا، وأول من بعث الوكلاء إلى الغرب كان سيد البروجردي، بعث وكيل إلى بريطانيا، وبعث وكيل إلى ألمانيا، وبعث وكيل إلى فرنسا. طيب، وكيله رجل عالم فاضل في هامبورغ، قالوا له، تعرفوا عليه الإعلام هناك، الصحافة كذا، قالوا له احنا نريد منك صورة لهذا المرجع، لهذا العالم، مرجعك الديني السيد البروجردي، نريد صورة له ننشرها. فكر أي صورة يختارها فيعطيها لهم، لأن هذه الصورة راح يراها الناس ويتأثرون بها. فاختار صورة للسيد البروجردي وهو يتوضأ، واقف يتوضأ، نشروا بالفعل هاي الصورة، الناس في الغرب نظروا إلى هذه الصورة، شافوا رجل شيبة عليه رواء وهيبة، سيماء الصالحين بادي عليه، وقد رفع كم إلى المرفق، تحت كاتب هذا يتطهر يغسل يديه ووجهه في كل يوم عدة مرات، العملية يسموها وضوء. هذه الصورة صارت سبب أن عشرات من الناس دخلوا في الإسلام بسبب هذه الصورة. لما رأوا هذه الصورة استذبتهم الصورة، أثرت في نفوسهم، شاهدوا، يعني هم كانوا شايفين يمكن سيد البروجردي، سامعين عنه يعني مو شايفين، لكن الصورة بالمشاهدة، المشاهدة بالعيان تركت أثرها. طيب أنا الآن أتحدث لك عن عبادة زين العابدين، لو أقعد سنة كاملة أتحدث كل حديثي ما يساوي لحظة مشاهدة هذا العبد الغلام المملوك في بيت الإمام، يشوف بأم عينه سلوك الإمام، تصرفات الإمام، يشوف الإمام كل ليلة يطلع بأبي وأمي نص الليل حامل جراب على ظهره، يدور على بيوت الأرامل والمساكين يوزع عليهم خبز وتمر وفلوس، هذه من يسويها؟ من في هذا الزمن الفاسد، زمن الإمام، في ذيك الظروف القاسية، في تلك الأجواء المنفلتة الغير منضبطة، أجواء الفسق والفجور، زين العابدين يطلع بالليل يقسم أرزاق على الناس، ثم يأتي للبيت مو للاستراحة، إنما يأتي للبيت للقيام، للصلاة، لتلاوة القرآن، يطبخ في بيته صائم، يصوم بأبي وأمي، يصوم يصوم يصوم، فإذا صار وقت الإفطار يأمر بالقدور تنصب في بيته، يسوي مرق لحم، أنواع الطعام اللذيذ، ثم يقف وقت الإفطار على هالجفان القدور الكبيرة، يشيل الغطاء منها، يشم منها، رائحة الطعام وهو جوعان، الطعام اللذيذ، وتعرف الإنسان الصائم الجائع يشتهي أي طعام، يشتهي بشدة، يصير عنده شغف للأكل. الإمام صائم وضعيف البنية، يجي يشم هالطعام لكن ما يأكل، يقول اغرفوا لآل فلان وآل فلان، ودوا بيت فلان وبيت فلان، بيت هذا وبيت ذاك، ثم يكون إفطاره المعتاد شنو؟ خبز وتمر، ما يأكل من هذا الطعام. ليش؟ يجاهد نفسه، يجالد نفسه، يطبخ، عنده فلوس، عنده طباخين، عنده ناس يطبخوا له في بيته، لكن يريد الطعام اللذيذ للفقراء، للي ما عندهم، هو يأكل الخبز والتمر. هذا العبد يرى، يشوف بأم عينه هالمشاهد، هالمناظر، يلاحظها، يشوفها بعينه، يشوف عبادة زين العابدين، صدقات زين العابدين، مناقب زين العابدين، محاسن أخلاق زين العابدين، فضائل زين العابدين، نبله، شرفه، علمه، فضله. فلما يعتقه يمن عليه، يتفضل عليه، يقول له روح روح ابني، انت حر لوجه الله، وما يخليه هم يروح مفلس، لا يعطي رأس مال، يقول له تفضل هذه 100 دينار 200 دينار ما عاد يسجد، تفضل هذا المال روح اشتغل، روح اعمل، حتى لا تبقى عالة على المجتمع، لا تصير كل على الناس، مو تقوم تستجدي وتستعطي وتقول أنا ما عندي وفقير، وتمد يدك هنا وهناك، لا، هاك تفضل مال روح اعمل. من يسوي هذا العمل؟ مو واحد واثنين، 50,000، لا أقل، قول شوية أقل، أقل عدد 30,000، هكذا عاملهم هذول. شنو سووا؟ تعرف شنو سووا هذول يا مولانا؟ انتشروا في طول البلاد وعرضها، في شرق الأرض وغربها، نشروا أخلاق زين العابدين، فضائل زين العابدين، مظلومية أهل البيت، الحقائق عن الحسين عن أهل البيت سمعوها، سمعوا من زين العابدين عن أمه فاطمة، سمعوا من زين العابدين عن علي بن أبي طالب، كانوا يحول للناس يقولون إذا كان هذا زين العابدين بهالصفة فكيف كان جده علي بن أبي طالب؟ شلون كان أبوه الحسين؟ شلون هالعترة الطاهرة مظلومون مغلوبون على أمرهم؟ شلون أساءوا إليهم؟ شلون صبت الدنيا عليهم سيل من الآلام والأحزان والمحن؟ هذا يستحق أن يسبى والأغلال في يديه ورجليه، يسبى ذليل. يقول المنهال بن عمرو، أختم حديثي، الرواية يذكرها السيد محسن الأمين في كتابه المجالس، المجالس السنية وغيره أيضا، يقول المنهال أقبل إلى الإمام سلام الله عليه قال له: سيدي أنا المنهال بن عمرو، تأمرني بشيء؟ أنا متأسف، أنا حزنان عليك، أشوفك مغلوب حديد في يديك ورجليك، أسير تقاد في البلاد، أسير، أنا في حزن عميق عليك، أنا في أسى، أنا عندي حسرة في قلبي عليك، تأمرني بخدمة شيء؟ قال له الإمام: نعم، عندي مطلبين. المطلب الأول: عندك فلوس؟ قال له: إيه مولاي، عندي. عندش كم درهم؟ قال له: روح لصاحب هذه الرؤوس، يعني الضابط المسؤول عن حمل رأس الحسين وأصحابه وأهل بيته. قال له: هذا كان حامل الرؤوس بين المحامل بين النساء. الإمام قال له: روح أعطيه شكم درهم، شوية فلوس، خلي ياخذ الرؤوس يطلعها من بين النساء، يخليها في مقدم المحامل، حتى ليش؟ حتى يشتغل الناس بالنظر إلى الرؤوس، تقوم عيون الناس تلتهي تشتغل بالنظر إلى الرؤوس، ولا ينظروا إلى عماتي وأخواتي، فلقد خزينا من النظر إلينا. خزين يعني بأبي وأمي، هو في العذاب، هو في المحنة، ما يهم شيء يخصه، لكن ينظر إلى عماته وأخواته. يقول: فلقد والله خزينا من النظر إلينا. قل له: خلي قدم الرؤوس، الناس ينظرون إلى الرؤوس. يقول: أنا رحت أعطيت المال لصاحب الرؤوس فأخرجها، جيت قلت له: سيدي أنا أعطيت فلوس وهذا أخرج الرؤوس، بعد تأمرني بشيء؟ أمر خدمة. قال لي: عندك خرقة، قطعة قماش، خرقة؟ قلت: بلى، هاي عمامتي. شلت عمامتي؟ قلت: نعم هذه. إيش تأمرني؟ قال لي: شوف هذا الحديد على رجلي، شيل الحديد، خلي الخرقة بين الحديد وبين قدمي وبين بدني. يقول: فلما رفعت الحديد وإذا بالدم جرى، وشفت اللحم يتناثر من جسمه بأبي وأمي، فوضعت جزءا من عمامتي بين هذا الحديد وبين بدن الإمام الضعيف، بين هذا اللحم المتناثر من جسمه الشريف. هذا زين العابدين، بالله عليك، هذه الدنيا من هوان الدنيا، على الله أن يعامل زين العابدين، سيد الساجدين، إمام المتقين، يعامل بهذه الطريقة، بهذا الشكل. كان على نطع، كان على نطع، نايم على نطع في خيمة، أجوا صحبه حتى هذا النطع من تحت بدنه، خلوه على الرمضة. هكذا فعلوا بآل رسول الله، هكذا صنعوا بعترة رسول الله، بذريته الطيبين الطاهرين، ها؟ هكذا صنعوا بزين العابدين وبعماته وأخواته وأهل بيته جميعا، هكذا صنعت بنو أمية، وهكذا صنعت الأيدي الآثمة، وهكذا عاملت الدنيا زين العابدين وعترة رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين. أي نعم، ويعني يوم عاشوراء من المسؤول عنه؟ من المسؤول عنه؟ هذا المريض العليل حجة الله على الخلق المسؤول عن عمته زيد، امرأة بأبي وأمه، تحملت مسؤوليتها، تحملت مسؤوليتها كاملة، ضربت، سبت، سب أبوها، شتمت، كل المصائب جرت عليها، مع ذلك تقول للحسين، تقول لأخي كللت والله عن المدافع عن حرمك ونسائك، وهذا متني قد اسود من الضرب، بس مع ذلك أخي والله لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل لاخترت المقام على الرحيل، ولو أن السباع تأكل لحمي ولكن الأمر كما ترى يا ماما هذه نياق الرحيل تجاذبنا يا آل المسيح ودعتك الله يا عيوني يا عيوني خويا يرجون عنك ياخذوني يا زجر وخوى الليل يا عروني يا ابني وانا انخيت اخوتي وما جاوبوني يا اهل الحميه ما تجوني يا ابني دلع عادت خايا يا الله صوني نسألك وندعوك اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين يا غياث المستغيثين يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف أمراضنا اجعل عواقب أمورنا خيرا وفقنا لما تحب وترضى آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا من أوصاني بالدعاء جماعتي الحاضرين إخواني وأخواتي السامعين والسامعات اقض حاجاتهم تقبل أعمالهم وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات